من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد وصلنا في الحديث عن قريش ومواجهتها للدعوة، واضطرار المسلمين أن يهاجر من كان مستضعفون منهم، أن يهاجروا إلى الحبشة. طبعا الحكاية هي طويلة جدا في التاريخ. الرسول صلى الله عليه وعلى آله ابتعث كحل عاجل لهذه المشكلة، مشكلة الضغوطات في مكة من الطواغيت والمجرمين ومحاولاتهم أن يفتنوا الناس عن دينهم. فابتعث كحل بعض من ضعفاء المسلمين إلى الحبشة في هجرة إلى هناك، وأرسل معهم جعفر بن أبي طالب ليكون أميرا لهم ومسؤولا عنهم ومعتنيا بالحفاظ عليهم ورعايتهم. وكان ملك الحبشة رجلا متزنا وعادلا، استقبلهم وهواهم، بل وأسلم. أسلم هذا الملك، هذا جزء من رعاية الله سبحانه وتعالى للمستضعفين من عباده. طبعا حكايتهم طويلة، حكاية من ذهبوا إلى الحبشة. هاجروا أولا، ثم عادوا بعد أن أشيع بأن قريش تركت تعذيب المستضعفين، ثم اكتشفوا أن الدعاية كانت عبارة عن إشاعة. عادوا بأعداد كبيرة إلى الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب، ولم تستسلم قريش لهذا ولم تسكت أمام هذا التطور، فشكلت وفدا للذهاب إلى الحبشة من أجل استعادتهم. لكن الوفد فشل، وترسخت العلاقة ما بين الملك وما بين جعفر والمسلمين هناك إلى درجة أن الملك أسلم فيما بعد. على كل إن العهد المكي استمر فترة طويلة، صراعات كبيرة واجه فيها الرسول، حملات دعائية كبيرة جدا باتهامات توجه له على أنه مجنون وعلى أنه ساحر وعلى أن ما معه من المعجزات ومنها القرآن، بل هو أعظمها، إنما هو سحر يؤثر إلى غير ذلك. لكن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لم يكترث، كان قويا بقوة هذه الرسالة، أنها رسالة قوية، مبادئها قوية، أخلاقها قوية، مضامينها قوية وفعالة جدا في أثرها في الإنسان وفي فاعليتها في الحياة، وفي أنها صلة مع الله سبحانه وتعالى يحظى من تمسك بها بمدد من الله وعناية من الله ورعاية من الله سبحانه وتعالى. طبعا كان هناك عوامل إيجابية في مكة وعوامل سلبية لذلك المجتمع. طبعا قد عرفنا فيما سبق كيف أن الله سبحانه وتعالى أعد مكة والبيت الحرام لتكون المنطلق المهيئ للرسالة الإلهية الخاتمة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل نبيه إبراهيم عليه السلام يودع في مكة المكرمة من يقوم برعاية البيت الحرام ومن يتولى هذا المركز الديني العظيم والمهم من نسله، وهو ابنه إسماعيل عليه السلام، ليمتد هذا النسل عبر الأجيال بكلها وصولا إلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي بعثه الله بالرسالة خاتم النبيين وسيد المرسلين. فمكة المكرمة عدها الله لتكون المنطلق، وتوفرت فيها كل العوامل المطلوبة. أولا الفرع الإبراهيمي إسماعيل عليه السلام وذريته من بعده، وفي هذا الفرع حفظ الله هذا الامتداد للدين الإلهي ضمن هذا الفرع. كان هناك عبر الأجيال من يحافظ على هذه القيم. من هو مستودع لهذه المبادئ والقيم العظيمة؟ من يجسدها؟ من يلتزم بها جيلا بعد جيل؟ بالرغم من وجود الانحرافات التي بلغت إلى أسوأ مستوى إلى حد الإخلال بمبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى والقيم الإلهية، لكن بقي ضمن هذا الفرع هذا الامتداد لتلك القيم ولتلك المبادئ وصولا إلى عبد المطلب جد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، الذي عرف بأنه كان ملتزما بالتوحيد وكان إبراهيميا على ملة إبراهيم عليه السلام فيما تحكيه السير والأخبار، وكان على درجة عالية من القيم والمبادئ والأخلاق التي عرف بها. ثم كان ابنه عبد الله والد النبي صلوات الله عليه وعلى آله كذلك، الشاب الذي عرف وتميز بما هو عليه من القيم والأخلاق والطهر. ثم أتى النبي صلوات الله عليه وعلى آله ابتعثه الله سبحانه وتعالى، فوجود هذا الفرع من نسل إبراهيم عليه السلام كان أول العوامل الرئيسية وأول الركائز الأساسية في إعداد مكة المكرمة لتكون هي المنطلق لختم الرسالات الإلهية. العامل الآخر المركز الديني في مكة بوجود البيت الحرام، بوجود مشاعر الحج هناك، وبقيت فريضة الحج قائمة في أوساط الأجيال جيلا بعد جيل بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام، بعد أن أمره الله كما قال جل شأنه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بقي الحج متوارثا بين الأجيال بكلها، وبقيت مكة كمركز ديني لها في المنطقة بكلها بين الوسط العربي بكله، لها حرمة عظيمة وقداسة كبيرة، وأصبحت هي التي يحج إليها الناس ويأوون إليها مثابة للناس وأمنا كما قال الله سبحانه وتعالى. فبقيت هي محط الأنظار في الوسط العربي بكله، يقبل الناس إليها، تحظى بالحرمة والقدسية والمكانة الكبيرة في قلوب الناس. إضافة إلى ذلك الاستقرار الاقتصادي والأمن الذي تميزت به، بينما كان محيطها بكله يعيش حالة المشاكل الكبيرة على المستوى الأمني. هناك حروب بشكل مستمر بين القبائل العربية في محيط مكة، وحالة من الخوف والمشاكل المستمرة، وكذلك حالة من الاضطراب الذي عم، وحالة من الفوضى الكبيرة. ثم إضافة إلى ذلك على المستوى الاقتصادي كان هناك مشاكل وأزمات ومعاناة اقتصادية بالذات في شبه الجزيرة العربية، والقبائل التي تعيش هناك كقبائل أكثرها تعيش حالة البداوة وتعيش الظروف الصعبة. في مكة كان هناك استقرار اقتصادي، دعوة إبراهيم عليه السلام وضمن التدبير الإلهي، أن كل المسألة هي أتت ضمن التدبير الإلهي بدءا من مسألة الكعبة والبيت الحرام كركيزة إيمانية، ثم يكون إلى جانبها ركيزة أخرى هو إسماعيل عليه السلام، قبله إبراهيم إماما للناس، ثم إسماعيل عليه السلام، ثم يستمر هذا الدور. ثم يأتي كذلك هذه الظروف التي هيئت بتدبير من الله وبأمر من الله وبتشريع من الله سبحانه وتعالى، فحظيت تلك البيئة بحالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي التي لا توجد في غيرها، وبالتالي يجتمع الناس إليها لمشاعر الحج، يستفيدون منها كذلك على المستوى الاقتصادي، يصل الكل إليها من المناطق العربية المختلفة للحج، يعودون منها فيتناقلون الأخبار، مركزا اجتماعيا أيضا ومركزا إعلاميا مهما جدا، فتوفرت فيها كل الظروف الملائمة لأن تكون هي المنطلق الذي تنطلق منه رسالة الله سبحانه وتعالى. في ذلك الجو نفسه، في تلك البيئة نفسها، بين تلك الأمة المتواجدة في مكة، هناك أيضا تعطش وإظهار للرغبة بنيل شرف الهداية الإلهية والرسالة الإلهية، بما أن أهل الكتاب كانوا في أصقاع أخرى ومناطق أخرى يحاولون أن يتطاولوا على الناس من حولهم بأنهم هم أهل الكتاب وفيهم الرسل والأنبياء. كان العرب في مكة وكانت قريش تتمنى لو أن الله يبعث فيها رسولا أو يجعل فيها كتابا، بل نقل القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه الأمنيات قول الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. كانوا في أمنيتهم وفي رغبتهم التي يظهرونها في أن يأتي منهم نذير وأن يحظوا بهذا الشرف الكبير وأن لا يبقوا في حالة الأمية التي يعيشونها، لا كتاب لهم ولا نبي لهم ولا مشروع لهم، كان يصل بهم الحال أن يقسموا بالله جهد أيمانهم أبلغ الأيمان، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أن يتفوقوا على الأمم الأخرى في الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى والاتباع للنذير والرسول. لكن الله جل شأنه قال: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كانوا قبل بعثة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وإن كانوا ليقولون: لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. كانوا يزعمون أن لو بقي بينهم كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى وهدى يتمسكون به لكانوا على هذا النحو الذي يتميزون به على بقية الأمم: كنا عباد الله المخلصين. فلما أتى هذا الذكر وهذا الهدى ماذا فعلوا؟ فكفروا به، فسوف يعلمون. فإذا كانت البيئة مهيئة لأن تكون هي المنطلق لهذه الرسالة الإلهية. طيب، المشكلة عندما أتت هذه الرسالة الإلهية في هذه الظروف المهيئة لانطلاقتها، لم يحظى ذلك المجتمع بشرف حمل هذه الرسالة والنهوض بهذه المسؤولية العظيمة والمهمة ونيل هذا الشرف الكبير في حمل راية الإسلام. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما بعثه الله بالرسالة استفاد من كل هذه الظروف لتصل رسالته ويصل صداها إلى بقية المجتمعات التي تأتي إلى مكة للحج، فعلمت به، سمعت منه، وتعرفت عليه، ونقلت خبره وخبر رسالته، والمبادئ التي يعلنها في هذه الرسالة الإلهية نقلتها إلى بقية المجتمعات، واستفاد أيضا من هذا القدر من الاستقرار الذي لم يكن متهيئا في بقية المجتمعات، ليبدأ بهذه الرسالة الإلهية ويتحرك بداية حركته التي تحتاج في بدايتها إلى هذا القدر من الاستقرار. ثم أيضا استفاد من هذا المركز الديني الذي تركز عليه المجتمعات الأخرى وهي متطلعة إليه، استفاد من كل هذه العوامل وبدأ بإعلان الرسالة الإلهية والصدع بها والتبليغ لها، وواجه المشاكل والتحديات في ذلك المجتمع. فكان هناك عوامل إيجابية النبي صلوات الله عليه وعلى آله استفاد منها، من هذه العوامل، وحقق الغرض المطلوب. وبالتالي الفترة المكية، يعني نستطيع أن نقول بأن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قد حقق ما كان يريده في تلك الفترة من إعلان دعوته، من انتشارها، من وصول صدى صوتها إلى العالم، إلى العالم العربي وكثير من المحيط العربي. وبالتالي أكمل مهمته في مكة، ولم يحظى هذا المجتمع بشرف أن يحمل هذه الرسالة إلى بقية الشعوب، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهنا بدأ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يتطلع إلى مجتمع آخر، وسنستكمل إن شاء الله الحديث عن بعض السلبيات التي كانت موجودة والتي حالت بين هذا المجتمع وبين النهوض بهذه الرسالة، حتى نستفيد نحن اليوم في واقعنا. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، واجعلنا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.